نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله وعلى بركة الله، نستأنف دراستنا بعد الانقطاع بسبب الشهر الكريم المبارك، شهر العبادة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما قدمنا في ذاك الشهر من صالح الأعمال، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى مصر الحبيبة والأمة الإسلامية هذا الشهر بالخير واليمن والبركة والأمن والأمان والسلم والسلام. وكنا قد انتهينا في تفسير سورة الإسراء إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذه الآية نستأنف التفسير بإذن الله عز وجل، فلنستمع أولا إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه
وقل رب أدخلني مدخل
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحباب، نعم الله تبارك وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يمتن الله تبارك وتعالى على بني آدم فيقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله تعالى بني آدم بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم، أن كل الكون مسخر له. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم أنه صورهم فأحسن صورهم وأقسم على ذلك، فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. فأحسن صورة في الخلق هي صورة الإنسان. ومن تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم أن جعل لهم عينين ولسانا وشفتين وعلمه البيان وعلمه الإعراب. ومن تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم أنه وهبهم العقل الذي يميزون به بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح والهدى والضلال والغي والرشاد. فهذا العقل من أجل ما كرم الله تبارك وتعالى به بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. حملناهم في البر على وسائل النقل المعروف، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون مما استحدث في عصرنا مما لم يره سلفنا من وسائل النقل المعروف. كل هذا من تكريم الله تبارك وتعالى بني آدم. وحملناهم في البر والبحر في السفن وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك تجري في البحر برحمة الله، والأنعام يركبون في البر برحمة الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولذلك كان العرب يسمون الإبل سفينة الصحراء، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أول الآية التكريم وآخرها التفضيل، والتفضيل غير التكريم، التفضيل غير التكريم. لما بنكرم الفائزين بننادي على 15، 20، 30، 50 فائز، حفل تكريم الفائزين، فكرمنا كل الفائزين، ده اسمه التكريم، كل واحد خد جائزة كرمناه، كل فائز وكل ناجح ادينا له شهادة نجاح كرمناه. لكننا نفضل بعض الفائزين على ايه؟ على بعض. فالخمسة الأوائل غير من بعدهم، والعشرة الأوائل غير من بعدهم، وهكذا. فالتكريم شيء والتفضيل شيء. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم على كثير، يبقى يبقى قليل، ما فيش مفضلة أو فيش أفضلية لبني آدم عليه. هذه المسألة التي أطال العلماء الكلام فيها في المفاضلة بين بني آدم والملائكة، أيهما أفضل، بنو آدم والملائكة أو الملائكة، أطال العلماء البحث في هذه المسألة. وهي كما قرأنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله، قال هي من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، فلا ينبغي أن نطيل البحث فيه. فالشاهد أن الله تعالى قال في أول آية ولقد كرمنا بني آدم، وذكرنا بعض صور التكريم، وفي آخرها قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وعرفنا الفرق بين التكريم والتفضيل، فضل الله بني آدم على كثير من خلقه، فلم يقل فضلهم على كل الخلق، ولم يقل فضلهم على العالمين، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا هناك خلق غير داخل في هذه المفاضلة، من هم؟ الله تعالى أعلم. مفاضلة بين بني آدم والملائكة كما ذكرنا قول ابن أبي العز مسألة لا ينبني عليها عمل، فيجب الإمساك عن الخوض فيها. ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن يوم القيامة وأحوال الناس فيها، فقال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كلمة الإمام في القرآن الكريم أطلقت على معان كثيرة، فهناك أئمة للهدى، هناك أئمة للضلال. قال تعالى عن الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال عن فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأطلق الإمام على الرسل، الإمام لفظ الإمام أطلق على الرسل، فالرسول كل أمة هو إمامها. والله تعالى قال لإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي اجعل أئمة، قال لك ذلك ولكن لا ينال عهد الظالمين. وأطلق الإمام في القرآن على الكتاب، كما قال تعالى في مطلع سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن هنا تعددت أقوال المفسرين في المعنى المقصود بالإمام في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هل بكتابهم أو برسولهم أو بأئمة الهدى والضلال. ورجح ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بالإمام هنا هو كتاب الأعمال، وإن كان اللفظ قد أطلق على غيره، لكن هو المتعين هنا. إن كان لفظ الإمام أطلق على من ذكرنا وما ذكرنا من المعاني، إلا أن المراد به هنا هو كتاب الأعمال. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال المراد هنا كتاب الأعمال، لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى بكتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فالإمام معناه الكتاب، كتاب الأعمال، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تبارك وتعالى أحصى أعمال العباد، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الدليل على أن المراد بالإمام هنا كتاب الأعمال ما بعد ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ثم قال: فمن أوتي كتابه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه. إيه الإمام والإيه؟ هو كتاب الأعمال، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. فيقول: هل لك عذر أو حسنة؟ قل: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كف والسجلات في كف،
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن منه ثم يضع عليه كنف أي سترة ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، يقول نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه وراء أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ويفرحون ويسرون بما قرأوا فيه ولا يظلمون فتيلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أحوال الناس في أخذ كتب أعمالهم يوم القيامة، وبين أنهم ينقسمون قسمين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما قال في مطلع سورة البقرة في مطلع سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وقال في الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فيقول الجبار سبحانه لخزنة النار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي الانشقاق قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ونلاحظ أن الله تعالى قال في الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال في الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس يوم القيامة في أخذ كتب أعمالهم ثلاثة أقسام: من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله، ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره. والراجح أنهما زوجان اثنان لا ثلاثة كما في مطلع سورة الواقعة، وأن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره وصاحب الشمال، فصاحب الشمال تطوى شماله وراء ظهره ويأخذ بها كتابه، يأخذ كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وكأن ذلك كما قال تعالى جزاء وفاقا، لأنهم في الدنيا نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم، فكان جزاؤهم أن يأخذوا كتاب أعمالهم يوم القيامة من وراء ظهورهم بشمائلهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. المراد بالعمى هنا عمى القلب، كما في قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى الأبصار لا يضر إذا استنارت القلوب وأبصرت، إنما الضرر كله في عمى القلب. فعمى البصر لم يمنع ابن أم مكتوم من أن يسعى للإيمان وأن يتحرى مواطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده فيها وهو أعمى، عمى البصر، لكن كان قلبه مستنيرا، كان بصير القلب، أعمى البصر. فعمى البصر لا يضر، إنما الضرر كله في عمى البصيرة، أن يكون القلب أعمى. وماذا يغني نور العينين إذا عمي القلب والعياذ بالله؟ فقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى، ليس المراد عمى البصر، إنه المراد عمى القلب، عمى القلب، عميت بصائرهم عن رؤية آيات الله تعالى الكونية التي يمرون عليها ليلا ونهارا ولكن لا يبصرون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها؟ لا، كانوا يرونها، أما ما اعتبروش ليه؟ بل كانوا لا يرون نشورا. فمن عمي قلبه في الدنيا فلم يرى آيات الله تبارك وتعالى التي بثها في الآفاق والأنفس لتدلهم على وحدانية الله سبحانه واستحقاق العبادة، عوقب بأن يحشره الله تبارك وتعالى أعمى البصر يوم القيامة. ولذلك قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عمى البصر. ولذلك قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت مفتح في الدنيا، كان البصر 6/6، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب فلم يرى آيات الله المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من عمي عن هذه الآيات فلم يهتد بها إلى معرفة فاطر الأرض والسماوات عوقب بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى البصر، ومن كان في هذه الدنيا أعمى أعمى القلب عن رؤية آيات الله عز وجل فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، مش عارف، أعمى مش عارف يروح فين. ولذلك قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم، عرفوهم على سكة النار فين، هم عميان مش شايفين، وروهم سكة النار فين، خذوا بليهم ودوا النار. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، ومن يدعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحيانا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولاتهم فتنته صلى الله عليه وسلم. شوف، خلي بالك، المشركين حاولوا فتنة رسول الله نفسه، الرسول نفسه حاولوا فتنته، يبقى هيكون موقفه منك انت ايه اذا كان هذا موقفه من النبي؟ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. لكن الكفار كانوا طمعانين في الرسول، الرسول المعصوم كانوا طمعانين فيه وعايزين يصدوه عن الدين ويفتنوه عن الدين. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، عن القران الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. سبق في يونس قول الله تعالى: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون، قال ايه؟ ائت بقران غير هذا او بدله. يعني يتغيروا خالص، يتغير بعضه، يعني غير كده فيه كده، قدم اخر شيء، احذف، ها، ائت بقران غيره انا وبدله. الله تعالى يمتن على رسوله بالعصمه، يذكر بذلك، يقول: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. تجيب قران ثاني غير اللي احنا نزلناه عليك، واذا هتبقى احب الحبايب لاتخذوك ايه؟ خليلا. احنا قلنا ان الخله اعلى درجات الايه؟ المحبه. انت بتحب ناس ياما، لكن الاخلاء معدودين. ولذلك قلنا برضو من الخطأ أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله. لا، ما تقول محمد حبيب الله، أنت كده نقصته في درجاته التي رفعه الله إليه، لأن الله اتخذه خليلا مش حبيبا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم إيه؟ خليلا. فربنا بيقول له: إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ولو سمحت كلامهم وغيرت القرآن وبدلته، يا سلام، هتبقى أحب الحبايب، إذا لاتخذوك خليلا. وخلاص، ما عادش بقى لا عداوة ولا حرب ولا أي حاجة خالص. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خلي بالك بقى، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يركن إليهم لا قليلا ولا كثيرا، فضلا أن يجيبهم. يبقى هو لم يجيبهم ولم يركن إليهم ولا لا قليلا ولا كثيرا. ليه؟ لأن الله عصمه. لأن الله إيه؟ عصمه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، يعني لولا تثبيتنا إليك كنت ركنت إليهم شيئا إيه؟ قليلا. يبقى هو لولا أن الله ثبته كاد يركن، لكنه لم يركن ولا لا قليلا ولا كثيرا. يقول العلماء وهذه كقول الله تعالى لنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فاحنا ما اتبعناش الشيطان الحمد لله، بفضل علينا ما اتبعناش الشيطان، وبفضل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام لم يركن إلى المشركين أدنى الركون ولا أقل الميل، لم يمل إليهم ولم يركن إليهم. وإذا كان الله يقول لرسوله ولولا أن ثبتناك، فإذا كان هذا فضل على رسوله يبقى غير رسول المعصوم أحوج إلى تثبيت إلى تثبيت الله، غير رسول أحوج إلى تثبيت الله. فإذا عاصفت عواصف الفتن وهبت أمواجها وريحها واشتدت وخرجت منها سليما فقل الحمد لله، وتذكر قول الله رسوله ولولا أن ثبتناك، وأوعى تدخل في فتنة وتخرج منها سليما وبعدين تبص كده لنفسك انك انت راجل وشه وجدع وبطل. شوف يا اخي الناس في الفتنة راحوا وجم وشرقوا وغربوا، وانا الحمد لله انا كويس الحمد لله، لا رحت يمين ولا شمال. اوعى تنظر لنفسك هذه النظرة، فانها بداية الزلل والخطأ والفتنة. اذا هبت عواصف الفتن وهاجت امواجها ونجيت فقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن الله يقول لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو حصل منك أنك أنت ميلت إليهم شوية كده، لو ركنت إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا. لو ركن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المشركين شيئا قليلا، شوف الوعيد، لأذقناك ضعف العذاب مضاعف في الدنيا وفي الآخرة على شيء قليل. أيوة ده شيء قليل يضاعف العذاب في الدنيا وفي الآخرة. أيوة ليه؟ قال لك الصغيرة من الكبير كبيرة، الصغيرة من الكبير كبير. أما واحد صغير يعمل كبيرة، كبرته صغيرة، يقول لك صغير، لكن أنت كبير تعمل كده، أنت كبير. فالصغيرة من الكبير كبيرة، الصغيرة من الكبير كبيرة. يعني واحد كبير خارج مع واحد صغير، الكبير ما يغلطش. الناس لو قعدوا يحججوا هيغلطوا الكبير، يقول لك انت الكبير انت تعمل كده، تقول ما هو قال لي، يقول هو يقول هو اهل لذاك لكن انت مش اهل كده، فيغلطوا الكبير. فالصغيره من الكبير كبير. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ولذلك قال تعالى لنساء النبي صلى الله وسلم ورضي الله عنهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ مرات النبي تعمل كده؟ لا، يضاعف لها العذاب ضعفين. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك ويمنع عنك عذابا. وهذا الوعيد كقوله تعالى في آخر سورة القلم أو الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلم يفعل الله تبارك وتعالى بخليله محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الوعيد، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتقول على ربه ولم يمل ولم يركن إلى المشركين أدنى الركون. ثم يمتن الله تبارك وتعالى على رسوله منة أخرى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. تعلمون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه جبريل أول مرة وذهب خديجة إلى ورقة بن نوفل فأخبره بما رأى وأخبره ورقة أنه هو نبي هذا الزمان وقال ليتني حيا إذ يخرجك قومك من الأول كده لسه أول مرة يجيب واحد ورقة يقول يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يقول أول مخرجية هم ما يطلعون من البلد ليه يقول ما بعث الله رسولا بمثل ما جئت به إلا أوذي من قومه حيطلعوه زي ما طلعوا لقبلك وقال الذين كفروا لرسلهم إيه لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وهذا يدل على أن قريشا يعني همت بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من بداية الأمر يعني الهجرة يعني كانت مرحلة متأخرة يعني هم هموا بإخراجه أكثر من مرة ولكن في آخر مرة بقى لما أجمعوا أمرهم على قتله فأذن الله في الهجرة فالله يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أي أرض مكة ليخرجوك منها ولو أخرجوك إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ويأتيهم العذاب يعني لو طلعت من مكة على طول بعد فترة وجيزة من الزمان ينزل بأهل مكة العذاب سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك أمة أخرج نبيها من من بينها عشان العذاب ما ينزلش عشان كده لما الملائكة جاءت إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرى قالوا إن أهل قال إن فيها لوطة قال ما تخافش على لوط حيطلع قبل ينزل العذاب يطلع فأسلب أهلك بقطع من من الليل آخره فالله يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منه وإذا لو حصل كده لم يلبثوا خلافك إلا قليلا ويأتيهم الإعذاب كما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة تبديلا ولن تجد لسنة تحويلا وهذا فعلا اللي حصل في آخر المطاف لما أجمعوا أمرهم على قتله عليه الصلاة والسلام وآذن الله له في الهجرة فهاجر العذاب نزل بهم على طول في السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة كانت غزوة بدر وقتل من عظمائهم 70 وأسر منهم 70 حال أصابهم العذاب على طول في الدنيا بمجرد خروج الرسول بينهم لأن الله قال له وما كان الله ليعذبهم وأنت وأنت فيهم فكان وجوده عليه الصلاة والسلام بينهم مانعا من نزول العذاب عليه فلما أخرجوه أصابهم العذاب سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ثم يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلوات المفروضات 5 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الآية قد جمعت هذه المواقيت 5 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر دلوك الدلوك معناه الميل أول ميول الشمس هو بعد الزوال وبذلك يدخل وقت الظهر فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل في قوله لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل يدخل فيها المغرب والإيه والعشاء وقرآن الفجر أدي الصلاة الخامسة. وهذه الآية كقوله تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وكقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وإيه وعشيا سبحان الله حين تمسون ما العشاء حين تصبحون الإيه الصبح وعشيا الظهر والإيه والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وعشان كده العلماء تكلموا في مسألة الجمع بين الصلوات الخمسة فقالوا إيه ربنا سبحانه وتعالى جمع الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد وأفرد الإيه الصبح قال أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر. فخلي بالك بقى في الجمع، الجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والإيه والعشاء، فالعصر ما تجمعش مع المغرب ولا العشاء تجمع مع الفجر ولا الفجر يجمع مع الظهر. الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بأسباب الإيه بأسباب الجمع من سفر أو مطر في الحضر أو غير ذلك من الأسباب التي جعل الشارع من مبيحات الجمع في الحضر. وقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر المراد بالقرآن الصلاة القراءة في الصلاة وليست قرآن الفجر اللي هو بيجي إيه قبل الفجر نص ساعة ده يسموه قرآن الفجر لا قرآن الملائكة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الايه العصر ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فدول ملائكة الليل والنهار يشهدون صلاة الفجر. فهذا معنى قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك يا إخواني أذكركم بضرورة المحافظة على صلاة الفجر فإنها من الأهمية بمكان، أما فضلها فعظيم جدا، منه ما هو مذكور في الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة والبردان الفجر والعصر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي التحذير من التخلف عن صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فخلي بالك تخلف عن صلاة الفجر يخليك متشبه بالمنافقين ولست منهم، ليه تتشبه بهم؟ ليه تتخلف عن صلاة الفجر؟ يقول لك الليل قصير وبالناموش نام الدنيا
نمت ما نمتش لازم نوصل كانش ولابد
كل الليلة إن شاء الله تعالى تبقى نايم وعازم على صلاة الفجر. لازم تبقى صلاة الفجر في حياتك شيء طبيعي كده، لا تتخلف عنها إلا من عذر، لكن تكون السمة الغالبة عليك أو السمت الدائم لك التخلف عن صلاة الفجر مشكلة. تصور إنسان نايم مش ناوي يصلي الفجر في الجماعة، مش ناوي، لو مات يدخل القتال، نايم مصر مش ما يصلش حصل فيه يدخل القتال، لكن ما كنت تعبان وتنوي وتقوم صلي الفجر وظبط المنبه، اصحاب اخوانك صحوني ورايحين الجامعه صحوني رنوا عليا، تصحى تلاقي نفسك مرتاح ولو ما نمتش وتقوم صلي الفجر في جماعه وتصيبك بركتها. من الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان قيام الليل في أول الأمر فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وسورة المزمل من أوائل ما نزل في أول الأمر، أول التكليف، فرض عليهم قيام الليل فاستجابوا، وقام عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم، وبعد سنة خفف الله عنه. ونزلت آخر آية في الصورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتهجد به نافلة لك. عندنا الصلوات مفروضات ونوافل، يبقى نافلة يعني سنة، نافلة يعني سنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نافلة لك يعني هذه من خصائص النبي أن قيام الليل عليه واجب، والراجح أن الله تعالى نسخ الوجوب وجعله نافلة له عليه الصلاة والسلام ولغيره. ثم إن الله تعالى يرغب نبيه في الالتزام، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الذي وعد الله تعالى به رسوله على قيام الليل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود في الآية بأنه الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، كما في الصحيح وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يجمع الخلائق يوم القيامة في أرض المحشر وتدنو منهم الشمس حتى تكون من رؤوسهم مقدار ميل، فيشتد الحر ويكثر العرق ويعظم الخطب والكرب، فيموج الناس بعضهم في بعض بعد طول قيام، فيقولون أما ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي
اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وقد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ويذكر كذباته الثلاث: إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وهي أختي عن سارة. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول: يا موسى، أنت رسول الله وكليمه، صفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى، أنت عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر لنفسه ذنبا، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، ثم يتوجه نحو العرش فيخر ساجدا، فيذره الله ما شاء، ويلهمه محامد يحمد بها لم يلهمها أحدا قبله، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل الجنة من لا حساب عليه من أمتك، من الباب الأيمن من أبوابها، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.